الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سؤال: كبير علماء بوهراه يصر على أنه يجب على أتباعه أن يقدموا له سجدة كلما زاروه، ونشر ذلك في جريدة باكستانية مفصلة. الجواب: السجود نوع من أنواع العبادة التي أمر الله بها لنفسه خاصة، وقربة من القرب التي يجب أن يتوجه العبد بها إلى الله وحده، لعموم قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا يصح أن يسجد لغيره تعالى من المخلوقات عامة، ولقوله تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فأمر بالسجود له تعالى وحده، فإذا كان حال البهراء كما ذكر في السؤال، فسجودهم لكبيرهم عبادة وتعريف له واتخاذ له شريكا مع الله وإلها من دون الله، وأمره إياهم بذلك أو رضاه به يجعله طاغوتا يدعو إلى عبادة نفسه. فكلا الفريقين التابع والمتبوع كافر بالله، خارج بذلك عن ملة الإسلام والعياذ بالله. وما ذكر من تقبيل نساء البهراء يد كبيرهم ورجله وتقبيلهن يد كل فرد من أسرته ورجله لا يجوز، ولم يعرف ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع أحد من الخلفاء الراشدين، وذلك لما فيه من الغلو في تعظيم المخلوق، وهو ذريعة إلى الشرك. ثانيا، لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية منه ولا أن يمس جسدها لما في ذلك من الفتنة، ولأنه ذريعة إلى ما هو شر منه من الزنا ووسائله. قد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن من هاجرنا إليه المؤمنات بهذه الآية بقول الله: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، إلى قوله: غفور رحيم. قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك كلاما. ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما يبايعهن إلا بقوله: قد بايعتك على ذلك، رواه البخاري ومسلم. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبايع النساء مصافحة بل بايعهن كلاما فقط مع وجود المقتضى للمصلحة ومع عصمته وأمن الفتنة بالنسبة له، فغيره من أمتي أولى بأن يجتنب مصافحة النساء الأجنبيات منه، بل يحرم عليه ذلك فضلا عن تقبيل يده ورجله وأيدي أفراد أسرته وأرجلهم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أصافح النساء، رواه أحمد. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وإذا كان كبير علماء البهراء يدعي أنه ملك الروح والإيمان فدعوه باطلة، لأن الأرواح والقلوب بيده سبحانه يصرفها كيف يشاء، فيهديها إلى الإيمان أو يضلها عن سواء السبيل، فإن ذلك ليس إلى أحد سوى الله، لقوله سبحانه: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وقوله: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، إلى غير ذلك من آيات الدالة على أن تصريف القلوب بهدايتها وإضلالها إلى الله دون سوى، لما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء، رواه مسلم. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم عند فزعه لربه بقوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، رواه أحمد والترمذي. وكذا دعوى كبير البهرة أن ملكه الكل لجميع أملاك الوقف، وأنه غير محاسب على جميع الصدقات، وأنه إله على الأرض كلها، دعواه باطلة سواء صدرت منه أم من غيره، فهو كافر، فهو كفر صريح. ومن ادعى ذلك فهو طاغوت يدعو إلى تأليه نفسه وعبادتها وبطلان ذلك معلوم من دين الإسلام بالضرورة. قلت إن جماعة البهرة من فرقة الإسماعيلية الرافضة، ويتواجدون في بعض دول العالم منها الدول العربية والقارة الهندية، والمركز الرئيسي في الهند مدينة بومباي، وهم حريصون على إقامة علاقات متينة مع الحكام، وعددهم 1.5 مليون، منهم 10,000 في مصر وفي الإمارات العربية المتحدة، يتمركزون في دبي. نسأل الله أن يخرجهم من ضلالهم، فهي فرقة ضالة مضلة خارجة عن الإسلام. فهم فرقة ضالة مضلة خارجة عن الإسلام. سؤال: ما قول علماء الإسلام في فرقة الإسماعيلية الأغاخانية التي تسكن شمال باكستان، ومن معتقداتهم الكلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن أمير المؤمنين علي الله، ويعتقدون أن أغاخان شاه كريم هو إمامهم، هو مالك كل شيء في الأرض والسماء وما فيهما وما بينهما بالخير والشر، ويعتقد أنه الحاكم في العالم بقضه وقضيضه، ولا يرون اتباع الشريعة الإسلامية، بل يعتقدون أن أغا خان هو القرآن الناطق والقرآن الحقيقي الأصلي، وهو الكعبة والبيت المعمور، وهم لا يعتقدون وجوب الصلوات الخمس، ويقولون وجوب الدعوات الثلاثة مكانها المسجد. هم يعتقدون معبدا آخر مكان المسجد، ويسمونه بجماعة خانة، ويجحدون الزكاة الشرعية ويؤدون مكانها من جميع أصناف المال، وينكرون الصيام، ويعتقدون الأصل أغا خان والحج وغير ذلك. الجواب: أولا، اعتقاد أن الله حل في علي أو غير كفر محض مخرج من ملة الإسلام، وكذلك اعتقاد أن هناك متصرف الكون غير الله كفر أيضا. ثانيا، اعتقاد أن هناك أحدا يسعى الخروج عن اتباع الشريعة فهو كفر مخرج من الملة. ثالثا، من أنكر وجحد شيئا من أركان الإسلام ومن واجبات الدين المعلومة بالضرورة فهو كافر ومالق من دين الإسلام. رابعا، إذا كان واقع هذه الطائفة هو ما ذكرته في السؤال، فلا يجوز الصلاة على موتى من ذكر ولا دفنهم في مقابر المسلمين، ولا تجوز الصلاة، ولا تجوز مناكحتهم، ولا تحل ذبيحتهم، ولا معاملتهم معاملة المسلمين. سؤال: جماعة في باكستان سمى البريلوية أو جماعة نواري نسبة إلى رئيسهم الحالي المعروف بنواري، يعتقد أن الرسول حي حاضر وناظر، وأن الأولياء وأصحاب القبور يصلون عندهم، وكذا إشاءة القباب وقولهم يا رسول الله يا محمد، ويسخطون بمن يجهر بالتأمين ويرفع يديه في الصلاة ويعتبرون وهابي، وتقبل الأصابع أثناء الوضوء والأذان وبعد الصلاة، ويتحلقون بعد الجمعة، بعد صلاة الجمعة واقفين ويكتبون فوق المحراب يا محمد، فهل تجوز الصلاة خلفهم؟ الجواب: من هذه صفات لا تجوز الصلاة خلفه، ولا تصح لو فعلت من عالم بحاله، لأن معظمها صفات كفرية وبدعية تناقض التوحيد الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، وتعرض صريح القرآن، مثل قول إنك ميت وإنهم ميتون، وقوله أن المساجد الليل فلا تدعو مع الله أحدا، وينكر عليهم البدع التي يفعلونها بأسلوب حسن، ف فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يفعلوا هجرهم وصلى في مساجد أهل السنة. ولو في خير الرحمن أسوة حسنة، وأعتزلكم ما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. مذهب الدروز. أصل الدروز فرقة سرية من فرق القرامطة الباطنية يتسمون بالتقية، وكثمان أمرهم على من ليس منهم، ويلبسون أحيانا لباس التدين والزهد والورع، ويظهرون الغيرة الدينية الكاذبة، ويتلونون ألوانا عدة من الرفض والتصوف وحب آل البيت، ويزعمون أنهم حماة والإصلاح بين الناس وجمع شملهم ليلبسوا على الناس ويخدعوهم عن دينهم. حتى إذا سنحت لهم فرصة وقويت شوكتهم، وجدوا من حكام من يواليهم وينصرهم ظهروا على حقيقتهم وأعلنوا عقائدهم وكشفوا عن مقاصدهم، وكانوا دعاة شر وفساد ومعاول هدم للديانات والعقائد والأخلاق. بين ذلك لمن تتبع تاريخهم وعرف سيرتهم من يوم وضع عبد الله بن سبأ الحميري اليهودي قصورهم وبذر بذورهم فورثها لاحقهم عن سابقهم وتواصوا به وأحكموا تطبيقها، واستمر ذلك إلى وقت حاضر. والدروز وإن كانوا فرعا من فروع القرامطة الباطنية لهم مظاهرهم الخاصة من جهة نسبهم ونسبتهم من الهوة والزمن الذي ظهروا فيه والظروف التي ساعدتهم على الظهور. وينسب الدروز إلى درزي، وهو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الدرزي، ويرى الزبيدي في تاريخ التاج أن الصواب ضبط الدرزي بفتح الدال نسبة إلى أولاد درزة ومصطفى والخياطون والحاكة. وظهر محمد بن إسماعيل الدرزي أيام الحاكم بأمره أبي علي المنصور بن العزيز أحد ملوك العبيديين الذين حكموا مصر قريبا من 200 سنة، وزعموا أنهم من البيت زورا وبهتانا، وأنهم من نسل فاطمة رضي الله عنها. قلت وحيث أن الدروز فرع من فروع القرامطة الباطنية فلا بد من الإشارة إلى أن القرامطة الباطنية جاءوا من الأحساء في سنة 317 هجرية في موسم الحج، فعملوا عملهم الشنيع من قتل الحجاج ورمي جثث البعض منهم في بئر زمزم، ولم يتمكن الناس من إكمال حجهم وأخذوا معهم الحجر الأسود، وبقي عندهم 22 سنة ثم عادوه بعد تلك الفترة. والله المستعان. سئل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عما يحكم به في الدروز والنصيرية، فأجاب هؤلاء الدرزية والنصيرية كفار باتفاق المسلمين، لا يحل أكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم، بلى ولا يقرون بالجزية، فإنهم مرتدون عن دين الإسلام، ليسوا مسلمين ولا يهود ولا نصارى، ولا يقرون بوجوب الصلوات الخمس ولا وجوب صوم رمضان ووجوب الحج ولا تحريم ما حرم الله ورسوله من الميتة والخمر. وإن أظهروا الشهادتين مع هذه العقائد فهم كفار باتفاق المسلمين. فأما النصيرية فهم أتباع أبي شهيب محمد بن نصير، وكان من الغلاة الذين يقولون إن عليا إله، وهم ينشدون أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين، ولا حجاب عليه إلا محمد الصادق والأمين، ولا طريق إليه إلا سلمان ذو القوة المتين. وقال عن الدروز كفر هؤلاء ما لا يختلف فيه المسلمون، بل من شك في كفرهم فهو كافر مثلهم، فهم كفرة ضالون. وبلا التوفيق وصلى نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين بإحسان يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.